الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت سيناء دائمًا محصنة تحصينا أساسيا، ولا يكاد تاريخ أي فرعون أو سلطان مصري ابتداء من بيب الأول إلى سليم الأول يخلو من ذكر إنشاءاته وتحصيناته العسكرية في سيناء، ابتداء من رفح والعريش إلى السويس، ومن العقبة إلى نخل. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقات أعدائها خارج سيناء، وتنقل المعركة إلى بر الشام، إذ إن فرص النصر المصري كانت تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديماً وفي المتوسط العام كانت معاركنا في رفح أكثر انتصاراً من معاركنا في بيلوزيوم. مثلاً، انتصر قمبيز علينا في بيلزيوم، فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. سيناء إذن ليست مجرد صندوق من الرمال كما قد يتوهم البعض، إنما هي صندوق من الذهب، مجازاً كما هو حقيقة، استراتيجياً كما هي اقتصادية. فأما من الناحية الاقتصادية، فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب والمعادن النفيسة، وهي الآن بئر بترول مصر الكبرى والثمينة، أي صندوق من الذهب الأسود بالفعل. وأما استراتيجية، فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد فراغ أو حتى عازل، إنها عمق جغرافي وإنذار مبكر يمكن أن نشتري فيه الزمان بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادي، إذا كانت فلسطين هي الخط الثاني وطوروس الخط الأول، غير أن هذا العمق الاستراتيجي قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها وقوافلها تقطع عرض سيناء في أسبوع على الأقل إلى 10 أيام في الغالب، أما الآن فإن القوات الميكانيكية تقطع ذلك العرض في ساعات، بينما يكتسحه الطيران في دقائق معدودة. ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها، فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد من أهميتها وخطورتها الحيوية، غير أن هناك تطوراً هاماً طرأ على دور سيناء الاستراتيجي مع تغير العمق والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه في إرهاصات أولى في الحملة التركية أثناء الحرب العالمية الأولى، حين أصبحت سيناء نفسها مسرحاً للقتال إلى حد بعيد، وكنا في الماضي لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران، حيث تشير التجربة 3 مرات في حرب السويس وحرب يونيو وأخيراً في حرب رمضان إلى أن سيناء قد أصبحت أرض معركة بعد أن كانت تقليدياً طريق معركة. لقد تحولت من جسر حربي إلى ميدان حربي، وبالتالي من عازل استراتيجي إلى موصل جيد للخطر، ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزاً ودلالة. لقد كانت القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليدياً هي دافع عن القناة تدافع عن مصر، ولما كانت القناة تلخص لب موقعنا، وكانت مصر هنا تعني وادي النيل، فإن هذه القاعدة يمكن أن تقرأ كالآتي: دافع عن الموقع تدافع عن الموضع. وما زالت هذه القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد، غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد في المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثبتت مرتين في عقد واحد تقريبا أن أي خطر يهدد سيناء من الشرق يهدد القناة، بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ معناه أن الدرس الجديد وأن سيناء قد أصبحت استراتيجيا جزءا من القناة، وبالتالي جزءا لا يتجزأ من موقع مصر. فضياع سيناء معناه شل القناة، وشل القناة يعني وقف موقع مصر الجغرافي. إن القناة التي كانت عنق الإمبراطورية في العصر الاستعماري أصبحت عنق مصر المستقلة، ولكن سيناء أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر. من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجي في الأمن القومي إلى الشعار الآتي: دافع عن سيناء، تدافع عن القناة، تدافع عن مصر جميعا موقعا وموضعا. واسترشادا بهذا المبدأ وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق الاستراتيجي لسيناء، يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج سيناء، أي أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم، كما كان المبدأ المسود في مصر القديمة والإسلامية: إنه نصف النصر أكثر من هذا. وسواء أردنا أم لم نرد، فإن معنى سيناء قد أصبح في الوقت الحالي يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن، أي سيناء، حياة العرب جميعا ودرع العروبة من المحيط إلى الخليج، وإن وقعت في قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ لأنها قد أصبحت منذ إسرائيل أرض المعركة العربية وميدان حرب العرب. المعارك على الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى حد بعيد بمصير معركة سيناء. ولقد تعود اليهود وتعودنا أيضا للأسف، أم نقول اختصارا عودناها، أي عودنا إسرائيل أن تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء، بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة الحرب المشترك، ولا نقول الكرة نفسها، بين العرب واليهود. ومهما يكن من أمر ومهما طال الانتظار، فقد كانت مصر على موعد مع قدرها لتستعيد مكانها الحقيقي في الإطار العالمي مع شق قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر. وهذا هو الدور الخامس والأخير في دورات موقعنا الجغرافي، ولكنه وحده ثورة كاملة ويتطلب دراسات خاصة، غير أن القناة يسبقها عود قصير إلى بدء العصور الوسطى يتمثل في طريق البريد الذي رتبه توماس واجهورون في أوائل القرن التاسع عشر بين السويس والقاهرة والإسكندرية، جامعا بين الطريق الصحراوي وطريق فرع النيل. ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس الاستراتيجية، فهذا كله هو بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساسا. ورغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوي أحيانا بترعة مائية في شرق الدلتا تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا، ولكن الكل طريق بري في نهاية الأمر، ولذا سمي بالأوفرلاند روت. وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها، فهي تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري بحت ومباشر دون أي حلقة برية وسيطة. ومع قناة السويس الثانية يتأكد هذا ويتركز إلى أعمق مدى يصير، وبالتالي فهي لا تنتظم أي انقطاع نقلي أو تعدد في الشحن والتفريغ. لذلك فقد جاءت القناة أكبر عامل اختزال في جغرافية النقل الكوكبية، أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية، فبعملية جراحة جغرافية صغيرة نسبية، يعني القناة اختزلت قارة برمتها هي إفريقية، وأسرت طريق الرأس يعني رأس الرجاء الصالح، وأعادت وضع الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة. فعلى الجانب الطبيعي فإن القناة كما حولت إفريقية من شبه جزيرة إلى جزيرة بالمعنى الحرفي الصارم، شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا، شبه جزيرة سيناء ثم بقية القطر. أي أن القناة حولت مصر من يابس واحد وبحرين إلى بحر واحد ويابسين. أما على الجانب الاقتصادي والتجاري والنقلي فإن القناة كما أعادت تقييم وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانئ الساحلية بل والمدن الداخلية في مصر نفسها، فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل البرية خارجها شرقا وغربا، ابتداء من طرق القوافل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقية المدارية والبحر المتوسط، حتى طرق البرية التاريخية الطولية والعرضية في غرب آسيا بما في ذلك الأوفرلاند روت، وطريق الشام العراق، وطريق العراق إيران، هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية في الشام من الطريق البري الداخلي إلى الطريق البحري الساحلي، أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا. وعلى الجملة فإن من المحتمل أن عملا من أعمال الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا، ومن الصعب أن نتصور إنجازه مرة أخرى في حدود القدرة البشرية. ما من عمل هذا وصفه يمكن أن يغير أوضاع الطبيعة أكثر من قناة السويس. والحقيقة أننا لا نعرف في أخيون أغرافية العالم 100 ميل لها ما للقناة من خطر ونتائج فمنذ أن شقت، ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذي كانت تعاكسه رياح البحر الأحمر، أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة في شبكة الملاحة، وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها. باختصار أصبحت القناة مركز الثقل في حركة العالم، والقارات معلقة إليها. لقد أتت القناة هدية الموقع إلى مصر وهدية مصر إلى العالم، فكم أعطت القناة للعالم؟ فماذا أعطى العالم لمصر؟ بالنسبة لمصر كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافي، ذلك الموقع الاستراتيجي الحاكم الذي أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطبه في القناة، التي أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه في أنبوب مائي صقيل ورهيف، أو قل في خندق شرياني حساس كما هو حاسم. ولا شك أن القناة بهذا الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة، كما وضعت يد البلد على نبض العالم كله، وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبي دقيق، وأعطتها نافذة أو طاقة على الدنيا كلها. لقد أصبحت القناة نبض مصر، وربما كان لهذا كله نصيب في سبق مصر النسبي إلى الحضارة الحديثة إذا قيست ببلاد مماثلة. ومن الناحية الأخرى مع ذلك فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادي النيل وطريق السويس التي كان يفترض استعادتها لم تتحقق في الواقع قط، فضلا عن أنها تعرضت هي نفسها وجودا وموقعا لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة درامية مكثفة إلى أقصى حد. فالقناة ليست مجرد ممر ملاحي فقط، ليست عملية نقل وتجارة واقتصاد فحسب، أي استراتيجية سلم وكفى، إنما هي أيضا وبالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها
إلى كل المحيطات والبحار السبعة، وتمثل موقعا حاكما في استراتيجية الصراع البحري العالمي، مثلما تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية. ومن ثم فإن الأخطار التي تعرضت لها القناة، وأخطار لا شك هناك وأخطار حقيقية هي بالتأكيد، تنقسم أساسا إلى نوعين، إلى أخطار سياسية استراتيجية وأخرى اقتصادية تكنولوجية. فأما الأخطار الأولى فتتمثل في المحل الأول في الاستعمار، في الأطماع والصراع، ثم الوجود الاستعماري القديم والوجود الاستعماري الجديد الذي أصبح في النهاية يتجسم في الوجود اليهودي وعدواناته المتكررة القائمة أو الكامنة والمسلطة أبدا. ثم كل ما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي عموما من ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة باللعبة السياسة الدولية واستراتيجية القوات العالمية. أما الثانية فيقصد بها صراع النقل البحري عموماً، كما يتمثل في منافسة الطرق البديلة برية كانت أو بحرية، أنابيب أو ناقلات. في هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب، ولكن بالأخص والتحديد الناقلات العملاقة وطريق الرأس. قد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هو في التحليل الأخير تاريخ القناة، أو هو على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة عنها. كل من حاول مثلا أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها العنق، يصدق ذلك ابتداء من التل الكبير إلى العلمين، ومن الحرب العالمية الأولى في الحملة التركية إلى الحرب العالمية الثانية في غارات المحور الجوية، ومن العدوان الثلاثي حتى إغارات الغزوة الصهيونية الحقود. نعم، القناة هي ورقبة مصر الجغرافية وعنق الزجاجة في استراتيجيتها، فما هي شريان للتاريخ فيها. لم يكن رينان يرجم بالغيب تماما حين خاطب دي ليسيبس أيام شق القناة الأولى قائلا، وإن كان ذلك هو الاستعمار يخاطب الاستعمار، قال: إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل. نعم، لقد تحول الموقع إلى موقعة. فينبغي علينا من هذا كله أن نعلم أن الحفاظ على سيناء إنما هو حفاظ على القناة، وأن الحفاظ على القناة إنما هو حفاظ على مصر الأم. هذا عمقنا الاستراتيجي، وهو عمقنا بالتالي الجغرافي. وينبغي أن تنتقل المعركة من سيناء، بمعنى أن لا نقف مدافعين، وإنما ينبغي علينا أن نكون مهاجمين لكل قوى الشر التي تجمعت في سيناء، تريد القناة أولا، ثم تريد بعد ذلك مصر الأم حفظها الله تعالى من كل سوء. وتأمل فيما وقع في سيناء في رمضان، تأمل في خيانة الام اف او، أهم ما خرجنا به من المعركة التي دحر فيها الإرهابيون التكفيريون، والأهم من فرارهم كالجرذان وتكبيدهم خسائر لم يتوقعوها. الأهم من ذلك كله هو أن عدداً كبيراً من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة احتموا بالقوات الدولية العاملة في شمال سيناء للهرب من قوات الجيش المصري، الأمر الذي يؤكد شبهات كثيرة حول قيام القوات الدولية بتقديم الدعم للإرهابيين وإمدادهم بالوقود اللازم لسياراتهم مع علاج مصابيهم. ولا تصدق المبرر الواهي الذي قدمه بعض المحللين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن الجماعات الإرهابية تتعهد لقوات حفظ السلام بعدم تنفيذ هجمات ضدها، وتحذيرها من أماكن العبوات الناسفة. الذي يهم وأن معلومات شبه مؤكدة كشفت أن العناصر الإرهابية تختبئ في نفق طوله 500 متر ينتهي أسفل نقطة مراقبة قوات حفظ السلام بقرية اللفيتات شمال سيناء، وأن الإرهابيين يسرعون للاختباء في النفق عند سماع أصوات طائرات الجيش المصري لمعرفتهم بأن القوات المسلحة المصرية لن تقصف معسكرات القوات الدولية. ما صار معروفا وواضحا وأن تنظيم القاعدة ثم داعش من التنظيمات الإرهابية التي اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على صنعها واستخدامها لخدمة مصالحها، ولعل تلك التنظيمات لن تكون الأخيرة في مخططات الولايات المتحدة التي لا تزال تتفنن في زرع مختلف أصناف الإرهاب في أي بقعة أرادت من عالمنا هذا. هذه قوات حفظ السلام في شمال سيناء يطالبون الآن بزيادة أعدادهم ووفرة تسليحهم، وهذا يعني في جملة واحدة ليس لها سوى معنى واحد، هو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية للمارينز وغير ذلك من القوات الأمريكية في سيناء تحت غطاء قوات حفظ السلام. أي خيانة هذه؟ الإرهابيون على وفاق مع أولئك ويعلمون ما يريدون، أيديهم في أيدي الأمريكان، الأسلحة المتطورة والأسلحة الفتاكة موجودة الآن في سيناء وتهرب إليهم وربما تحفظ تحت مقرات قوات حفظ السلام. ما يصل إليه العالم فيما يتعلق بالتسليح، ومعلوم أن تجارة تهريب الأسلحة هي أكثر التجارات كسباً ورواجاً في العالم كله، ولها منظماتها ومؤسساتها ورجالها بل ودولها، والتهريب قائم على قدم وساق، وكل ذلك يحدث مع أولئك الإرهابيين في سيناء. إنهم لا تمطرهم السماء ولا تنبتهم الأرض ولا تأتي بهم الرياح، وإنما يتسللون من مواضع معينة هي معلومة أو غير معلومة، ولكن في المنتهى هو أمننا القومي، أمن سيناء، أمن القناة، أمن الوطن الأم، ثم هو أمن الوطن العربي الإسلامي. نسأل الله أن يحفظه من كل سوء. شريك الإرهابيين في سيناء قوات حفظ السلام. هذه القوات يطلق عليها رسمياً اسم قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية، وتعرف اختصاراً باسم MFO. ليست تابعة للأمم المتحدة ولكنها قوة دولية متعددة الجنسيات تم تشكيلها لتحل محل قوات الأمم المتحدة التي وجدت في سيناء إلى تاريخ التوقيع على معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتم تشكيل هذه القوات بناء على اتفاق بين مصر وإسرائيل والدولة الراعية للمعاهدة وهي أمريكا. وبدأت هذه القوات مهمتها تحديداً في العام 82 من القرن الماضي، وهو نفس اليوم الذي سلم فيه اليهود الأراضي المحتلة في سيناء إلى الأمة المصرية. يوجد مقر للقيادة لهذه القوات في العاصمة الإيطالية في روما، ولها مكتبان أحدهما في القاهرة والثاني في تل أبيب، ولها معسكران رئيسان، الأول في الجورة شمالاً قرب العريش والثاني قرب شرم الشيخ. تضم هذه القوات جنوداً من 12 دولة، أستراليا وكندا وكولومبيا وفيجي وفرنسا وهولندا والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وأوروغواي والولايات المتحدة. تم تشكيل هذه القوات بدعم أمريكي نشط بعدما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء. تدير القوات المتعددة الجنسيات شبكة تضم 35 برجا للمراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء. إجمالا تقوم القوة الدولية بالمراقبة، بمراقبة المدنيين والعسكريين وكل ما يحدث في سيناء، وطاقم المراقبين المدنيين الأمريكيين يبلغ عددهم 15 مراقبا. وفقا لاتفاقية السلام، فالولايات المتحدة يقع عليها العبء الأكبر في تغطية تكاليف قوات حفظ السلام في سيناء من خلال صندوق مالي مخصص لذلك، بالإضافة إلى وجود صندوقين مخصصين لتكاليفها في مصر وسيناء. هذه الشوكة في خاصرة الأمة المصرية تتعاون في سيناء مع الإرهابيين والتكفيريين، وتعد ظهيرا لهم لا يخترق. والإرهابيون يعلمون أن القوات المصرية لن تقوم بقصف قوات حفظ السلام، فهذا يؤدي إلى خرق المعاهدة وإلى الدخول في مشاكل سياسية لا حد ولا مدى لها. تحالف الشيطان مع الشيطان من أجل زعزعة الأمن المصري والاستقرار في ربوع الوادي بإحداث القلقلة في سيناء كما مر. أمن سيناء وأمن العرب جميعا، معركة سيناء هي معركة العرب جميعا. الذي يحافظ على سيناء يحافظ على القناة، والقناة تحتاج إلى محافظة دقيقة ومستمرة وشديدة. أنفق فيها ما أنفق من المال والمجهود والعرق من أجل أن يكون الأمر ميسرا على الناقلات في الذهاب والإياب، وحتى لا تتوقف فوق الماء مديرة لآلاتها مستخدمة ومستهلكة لكثير من وقودها مضيعة لكثير من أوقاتها. كل هذا يوفر بالقناة الجديدة، كانت ضرورية وشريانا حيويا لا بد من أن يكون في موضعه ومكانه، بما يحمل من الخير للوادي، لمصر، للمسلمين في العالم الإسلامي وفي العالم كله، بل بما تحمل من الخير للعالم جميعه. ولكن لا ينبغي علينا أن نركن لنجاح وحيد، فهذه الدولة، هذه الأمة المصرية ليست أمة المشروع الواحد، وإنما هو كما سمعتم خطوة من ألف خطوة. وفق الله رب العالمين وسدد وأعان، وهو تعالى الحافظ لمصر وأهلها وللمسلمين جميعا وبلدانهم من كل شر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.